الحلقة. أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، النكبة لن تمحو الحق الفلسطيني، محور حديثنا في هذا اللقاء. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور فايز، ما هي أبرز تداعيات النكبة التي لا تزال ماثلة حتى اليوم؟
أبرز تداعيات هذه النكبة أنها نسفت الأمن والسلم في المنطقة في الإقليم، وأيضا حتى تؤثر على الأمن والسلام الدوليين. واحتلال أرض وطرد شعبها منها ومحاولة إلغائه تاريخيا مسألة تمثل جريمة حرب، وإلغاء القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين أيضا كأنما يمثل طريقة من طرائق أمريكا في تصفية الهنود الحمر، إما بموتهم وإما بطردهم من البلاد. إذن هذه التداعيات ما زالت قائمة الآن وتستنزف كل القوة المواجهة للكيان الصهيوني المحتل. هذا يعني أن التنمية بدل أن تسخر من أجل تطوير الموارد البشرية تسخر بمعظمها من أجل الدفاع عن الأرض وعن حماية الاستقلال والسيادة ومن أجل تحرير ما اغتصب من أرض.
طيب، ما هي تأثيرات المقاومة على تحويل يوم النكبة إلى يوم انطلاق مسيرة التحرير؟
واضح الآن بعد 74 عام على هذه النكبة أن النضال الفلسطيني يتصاعد، وأن الجبهة المقاومة أيضا تشد أزر هذا النضال، وأن الفلسطينيين جيلا بعد جيل كما قال عنهم شاعرهم كأنهم 20 مستحيل في اللد والجم والرملة والجليل. إذن هم الآن يجهزون أنفسهم جيلا بعد جيل على أن لا ينسوا أن هذه أرض لهم ويجب أن يحرروها، وأن الغاصب الصهيوني حالة طارئة في هذه الأرض ولا بد من استعادتها في يوم من الأيام. إذن النضال الفلسطيني بوتائره المتصاعدة وبجبهاته أيضا المقاومة، نحن نحلم بأن يكون هناك برنامج واحد للنضال الفلسطيني من أجل تحرير الأرض، لا أن تتعدد البرامج. حين تتعدد البرامج تتعدد التوجهات وتتعدد طرق النضال الوطني، وهذا لا يفيد في قضية تحرير الأرض بالزمن المطلوب.
طيب أيضا يعني لماذا لم يكترث الاحتلال مثلا لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة رغم امتلاكها الجنسية الأمريكية؟
الاحتلال في الأصل من الإيباك ومن الجوبز ستريت في الشارع الأمريكي يعلم تماما أنه مسيطر على القرار في البنتاغون، وهذا يعني أنه في مجلس الأمن مهما بلغت الانفعالات التي نراها لا يمكن أن تؤدي إلى أي قرار يضر بإسرائيل أو بدولة العدوان. إسرائيل حتى الآن يعني أكثر من 60 قرار في مجلس الأمن يدينها أو يطالب منها بالخروج من الأرض التي احتلتها وبعدم جواز احتلال الأراضي الغير بالقوة، وكل ذلك لا تأبه به. إذن إسرائيل تسيطر على القرار الأمريكي، ومن هنا لا تخشى بأن تقتل مواطنا أمريكيا وهو من أصل فلسطيني.
طيب لماذا يعني يخشى الاحتلال ومعه المطبعون من مراسم يوم النكبة؟
هم لا يريدون ليوم النكبة أن يستعاد بشيء من الإرادة المتجددة، إن كانت فلسطينية أو عربية أو إسلامية. هم يريدون أن تتناسى، وكانوا يفترضون يعني فلاسفتهم في زمن ما كانوا يفترضون أن هذه القضية ستزول بتوالي الأجيال، فكل جيل يأتي ستكون القضية أكثر برودا بالنسبة له حتى يأتي جيل لا يأبه بها. وإذ العكس يكون، كل جيل فلسطيني يأتي على قاعدة الإصرار على أن له أرضا مغتصبة ويجب أن يحررها، فالأجيال الفلسطيني تعبأ بهذه الروح الوطنية، وهذا يزعج الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني بشكل عام. فإذا هذا الانتباه الفلسطيني وهذا الاستعداد وهذا الدعم المقاوم من جبهات المقاومة المتعددة يبقي القضية الفلسطينية قضية حية. أولا في نفوس أجيال فلسطين، ثانيا لدى الذين تشردوا وما زالوا خارج الحدود، ثالثا لدى القوى العربية المؤمنة بتحرير فلسطين والداعمة، ورابعا في القوى الإسلامية التي تناهض فعلا الاستعمار الأمريكي والصهيوني ومستعدة لتحرير القدس كما هي عليه الدولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب ماذا يعني عدم اكتراث الاحتلال بالقوانين الدولية، قرارات الأمم المتحدة، مجلس الأمن؟ هل هناك من يحاول أن يرسخ مفهوم فوقية هذا الاحتلال على دول المنطقة؟
لا شك هم أعطوه فرصة التفلت من القرارات الدولية وتغطيتها بهذا، وأعطوه فرصة أنه مهما كان مجلس الأمن قد اتخذ من قرارات، إن لم تكن أمريكا جاهزة لتنفيذ هذه القرارات فلا تنفذ. فإذا هو يطمئن دائما بهذه التغطية للغطرسة الأمريكية والأوروبية، وهو مطمئن أيضا بأن خلل التوازن الدولي في القرار الدولي لا يجعل مجلس الأمن يرفع قضية ما على البند السابع كما رفعها على العرب أو يرفعها على بقية الأمم.
طيب في هذا الإطار أيضا، في ضوء تمسك الجيل الفلسطيني الصاعد بثوابته وأرضه، كيف تنظرون إلى مستقبل الاحتلال في مقابل جبهة المقاومة؟
هذا الموضوع آراء كثيرة اليوم، وهناك تحليلات تكاد تقترب من الحقيقة بأن الكيان من الداخل لم تتهيأ له بعد فرص التعاضد الاجتماعي، فما زال الكيان من الداخل مستوطنين من مناطق أو من قارات مختلفة، والرابطة بينهم إن إذا استثنينا الرابطة الصهيونية فلا رابطة اجتماعية بينهم ولا رابطة قومية بينهم ولا رابطة لغوية، كل أتى من منشأ، مع أنهم يتقنون اللغة العبرية لكن ليسوا متجانسين من الداخل. لا يوجد مجتمع صهيوني لكن يوجد مستوطنون، وهي ناحية. الناحية الثانية أن العقائد التي تحاول الحكومات أن تزرعها فيهم تبقى مسائل أو عقائد دينية فقط. هذه العقائد أيضا لم تجعل الأشكنايزيم مثلا يقدروا السفاديم أو يقدرون الفلاشة الأتون من الحبشة وغيرها. إذن المجتمع من الداخل هذا التجمع السكاني صهيوني متنافر. ثم نجد الآن حتى في المؤسسات الصهيونية المستوى السياسي غير متفق مع المستوى العسكري في الاستراتيجيات التي تخدم المشروع الصهيوني كما يرغبون، والمستوى الديني ليس متفقا معهما، والمستوى الاقتصادي كذلك. إذن دولة من الداخل هشة، وهذا يعني مصداقيته بأنهم لا يحسنون الوصول إلى كنيس يعني يمثل الأغلبية ولا إلى وزارة تمثل الأغلبية. وهناك أيضا قوى داخل الجيش لا ترغب بالطريقة العنفية التي تمارسها القوى الغطرسة في الجيش نفسه أو في الشرطة الصهيونية. إذا هذه المسائل كلها تكسب الجانب الفلسطيني قوة، لأن هذا العدو ليس اسطوريا وليس كما كان يصف نفسه بالسوبرمانية، هو هش من الداخل. وعلى الفلسطينيين أيضا أن يتماسكوا أكثر فأكثر، وأن يرصوا صفوفهم أكثر، وأن تتوحد قواهم قوى المقاومة الفلسطينية في جبهة واحدة، إذ ذاك ستكون إسرائيل في وضع آخر.
طيب دكتور فايز، لكن هناك من يقول بأنه يعني مهما حصل هذا الكيان يعني يحاول معالجة مشاكله، يحاول أن يرفع هذه الإشكاليات التي ذكرتها التي هي من الداخل وتنخر به من الداخل، وبالتالي يمكن أن يتغلب عليها بمرور الزمن بشكل نسبي وتراكمي ويتخلص منها. لكن ماذا عن الجبهة المقابل، الجبهة الفلسطينية، جبهة المقاومة؟ أين هو دورها؟ كيف يعني هي تراكم التأثير على هذا الكيان لجهة دحره ولجهة إنهاء الاحتلال؟
نعم، هذا صحيح، لأنهم لابد أن يكون لديهم من مظاهر إصلاح الحال، ومن مظاهر تقوية الذات، ومن مظاهر استدراك يعني الخصومات التي بينهم. هذا وارد، لا يمكن أن ننكره، لكن سيكون هذا في ظل نمو القوة المحيطة. الآن قوة المواجهة لهم عبر جبهة المقاومة أصبحت تملك قوة الردع. أنت تذكر أن نتنياهو أنزلته صواريخ غزة إلى الملاجئ، وأنزلته صواريخ حزب الله إلى الملاجئ. فإذا هم الآن أمام وضع يحاولون فيه إصلاح الحال الداخلي اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا وحتى دينيا، وبالمقابل الجبهة الفلسطينية في قوى المقاومة فيها تنحو باتجاه تراكم القوة والاستعداد أكثر. ونحن لاحظنا مسألتين مهمتين.
نعم.
الحرب على حزب الله في 2006، كيف لم تستطع إسرائيل أن تتقدم بريا، واتضح أنها لا تملك قدرة برية على اجتياح الجنوب، ووصلت إلى مرون الرأس وانكسرت فيها. ثم أيضا بسيف القدس، كيف وصلت إسرائيل إلى حالة من الضعف والهشاشة، بدأ لكل العالم بأنها فعلا ليست كما تصف نفسها، بل هي أوهى من خيط العنكبوت.
بالتالي يعني في نهاية هذا الحديث، ماذا تتوقعون؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه خلال الفترة المقبلة بالنسبة لهذا الكيان ويعني هذه المعادلة وهذه المواجهة؟
هذا الكيان لولا أنه مرتبط بكل أشكال التبعية لأمريكا ولأوروبا وللأطلسي، ولولا أنه محمي من هذه الجهات، لا يستطيع الصمود على الإطلاق في المنطقة العربية لزمن قصير. وهناك توقعات كثيرة بأن هذا الكيان الزمن ليس في مصالحه، روح الهجرة المعاكسة تزداد لدى المستوطن، ثم الشعور بفقدان الأمن أيضا يزداد، وأيضا تزداد قوة وجرأة المقاومة الفلسطينية. ماذا يعني أن يدخل شاب ويجتاز كل الحدود ويأتي إلى قلب الكيان ويطلق النار، ثم لا تستطيع خلال 10 أو 25 ساعة القوى الصهيونية أن تعرف أين ذهب وبأي اتجاه؟ إذن هناك مظاهر ما تشعر بأن هذا الكيان سيبقى محميا من الغرب المتصهين، وما دامت هذه المعادلة محمية أيضا بالقرار الدولي غير المتوازن. نحن نحلم مثلا بأن تنتهي الحرب في أوكرانيا لمصلحة روسيا، لأن النظام الدولي الذي سينتج عنها هو نظام القوى أو نظام الأقطاب المتعددة، ولعل نظام الأقطاب المتعددة يعيد التوازن للنظام الدولي. فما إذا تعيد التوازن للنظام الدولي، فهذا يعني أن زمن الغطرسة الأمريكية الأوروبية لن يبقى يعني لفترة، وهذا يعني أن نقطة ضعف في مواجهة إسرائيل لمحيطها المقاوم، ونقطة قوة في المحيط المقاوم في هزيمة هذا الكيان واسترداد الأرض.
شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا.
حيا لكم.
حياكم الله.